يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنرحب بشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى وبإخواننا الكرام، ونهنئ أخانا فبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ونرحب أيضا بالمشايخ حفظهم الله تعالى. ففي هذه الكلمة لعلي سأختار أحب موضوع إلى القلوب وأحسن ما يكون من الكلام، وهو الكلام عن التوحيد. فالتوحيد أحب موضوع إلى قلوبنا، وهو أعظم موضوع وأجل موضوع. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول أن العبد منذ أن خلق هو في سفر، ولا يحط رحله إلا إلى الجنة أو إلى النار. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار. فالتوحيد عظيم، وميزة أهل السنة فيه أنهم يميزونه ويوضحونه ويفسرونه ويبينونه، فلا يأتون به مجملا وإنما يأتون به مفسرا، يفسرون معناه ويذكرون أفراده، ويميزونه أيضا بما يضاده من الشرك. هكذا أهل السنة مع التوحيد. وأهل التوحيد على خير، وهم على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يهتدون بالوحي ويهتدون بالنور الذي أنزل الله جل وعلا. فطريقهم محجة بيضاء، طريقهم صراط مستقيم، طريقهم سبيل الله، لا يتبعون السبل، وإنما يلزمون سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القرآن الكريم كتاب هداية نهتدي به، فهو الصراط المستقيم نهتدي به وبه نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجاء عن السلف أن الرحمة في هذه الآية هو القرآن، نهتدي به. وعلماؤنا يذكرون ويقولون أن الآيات من كتاب الله جل وعلا التي نزلت في حق الكفار يشرع إطلاقها على غيرهم من أهل البدع والأهواء ومن دونهم أيضا، إذا كان المعنى صحيح، إذا كانت الآيات لا تحمل ذلك الوصف الذي من أجله حكم بكفرهم، وإنما لاشتراك المعنى. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أنها في أهل البدع. وأيضا جاء عن السلف في قول الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أنهم الحرورية. وأيضا كما جاء في قول الله جل وعلا قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية ساقها الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه في موضوع الشرك الأصغر، وهي في حق الكفار، فذكر أهل العلم أن الاشتراك حاصل فهو التعلق، فكما تعلق المشركون بأصنامهم ودعوهم أيضا تعلق هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأصغر، تعلقوا بهذه التعاليق مما هو من ضرب الشرك الأصغر. فيجوز إطلاق هذه الآيات وإن كانت في الكفار على أهل البدع والأهواء لاشتراك هذه المعاني. ربنا جل وعلا يقول في سورة النور ويخبرنا عن أعمال الكافرين، قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان الآيتان جاءتا في الإخبار عن أعمال الكافرين، ولكن لو نظرت وتأملت أيضا هي تشمل أهل البدع والأهواء الذين ينتسبون إلى الملة. فأعمال الكافرين كما جاء في الآية الأولى كسراب، هذا الشعاع الذي يظهر كسراب بقيعة، والباء هنا بمعنى في، والقاع هنا بقيعة أي بأرض مستوية منبسطة لا شجر فيها ولا نبات. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسبه هذا الظمآن يطلب حاجة وهو في حاجة شديدة إلى الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ووصل عنده لم يجده شيئا. هكذا حال الكفار، فهم حسبوا ما دعوا من غير الله جل وعلا نافعا لهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما دعوهم أو ما دعوا هذه الآلهة إلا لتقربهم إلى الله زلفى. هكذا ظنوا وهكذا حسبوا، ولكنهم خابوا وخسروا. وإذا وصلوا وجاءوا عند ربهم ولاقوا الله جل وعلا ما وجدوا شيئا، بل وجدوا الله عندهم يوفيهم أعمالهم ويجازيهم على كفرهم جزاء وافيا لا يخفف ولا ينقص منه شيء. هذا حال أعمال الكافرين، ولو نظرت وتأملت لوجدت أن هذا هو أيضا حال أهل الأهواء والبدع، ولهم نصيب من هذا. فأهل البدع والأهواء الذين خالفوا الوحي وخالفوا السنة وخاضوا في هذه الأهواء هم ماذا يتبعون؟ يتبعون سرابا، أعمالهم كسراب، يظنون أن هذه البدع وأن هذه الأهواء التي أحدثوها أنها تنفعهم عند الله جل وعلا، اخترعوا ووضعوا الطرق ليضاهوا الشريعة، وظنوا أنهم على خير ولكنهم على شر وأعمالهم باطلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هؤلاء هذه الطرق التي أحدثوها وخالفوا بها أصول السنة وخالفوا بها الهدي وخالفوا بها طريق محمد صلى الله عليه وسلم هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذا الذي سلك مسلك أهل البدع وحرف الدين عند الله لن يجد شيئا، فعند الله جل وعلا هو ممن يبعد كما يبعد أهل البدع من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا نصيب لهم عند الله جل وعلا لما وقعوا فيه من هذه البدع. وهذا ما هو تعلق لهم بهذه الآية، وتشارك وتشابه في أعمال الكافرين. فلاحظ هنا أن البدع سراب، وهي ماذا؟ تخدع أهلها، وهكذا أهل البدع يخدعون ويخادعون، يتلونون وهذا طريقهم، ولكنهم يخدعون وهم في الحقيقة قد خدعوا، فلن يجدوا عند الله جل وعلا إلا جزاء ما ابتدعوا وما حرفوا في دين الله جل وعلا. أيضا في الآية الثانية: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، فهذه الأعمال كظلمات في بحر لجي عميق كثير ماؤه، يغشاه موج يعلوه ويغطيه موج، من فوقه موج، تراكمت هذه الأمواج بعضها فوق بعض، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فهذا ما يزيده ظلمة، فمن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقرب أن يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يهده الله جل وعلا بالإيمان ويبصره ويهده فلن تجد له هاديا، فالفضل فضله سبحانه جل وعلا. كظلمات هذه أعمالهم في بحر اللجي، هذه قلوبهم، في قلوبهم المظلمة، يغشاه موج يغشاها وتغشاها الشبه، وتغشاها الشبه والشك والجهل والأهواء، يغشاه موج من فوقه موج، هذه الشبه وهذه الأهواء وهذه الشكوك تتراكم على هؤلاء، من فوقه سحاب طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم، فبضلالهم وبزيغهم أزاغهم الله جل وعلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا حالهم، ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا إذا نظرت وتأملت تجده أيضا حال، أو تجده حال هؤلاء المبتدعة وأصحاب الأهواء، فهم في ظلمات يتخبطون، وليسوا على بصيرة، وليسوا على محجة بيضاء، بل هم في ظلمات بعضها فوق بعض، قلوبهم مظلمة بالأهواء التي مالت إليها، فالأهواء ميل القلب إلى غير الحق، مالت قلوبهم إلى الضلال، وهذه الشكوك والشبهات التي يعيشونها أيضا تبعدهم عن الحق والهدى، فهم على شبهات وضلالات وشكوك يرتابون. لذلك من ميزاتهم أنه يأكل بعضهم بعضا فلا يستقرون على طريقة، يأكل بعضهم بعضا ويمزق بعضهم بعضا، هذا حالهم، فليسوا على الهدى وليسوا على الائتلاف. أيضا هؤلاء إذا كانوا في هذه الظلمات فلهم وعليهم خوف وريبة، أهل البدع ليسوا على يقين بل على خوف وريبة. فهذه يعني في هذين الآيتين نجد هذه الأوصاف التي جاءت في كلام الله جل وعلا، وإن كانت في حق الكافرين إلا أنها ينال أهل البدع والأهواء منها نصيب وافر. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الأهواء ومن البدع. هذه الأهواء وهذه البدع ضدها وما يقابلها الهدى والسنة، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وأصحابه، هذا هو الهدى وهذا هو النور. فابن القيم رحمة الله تعالى عليه يذكر كلاما في البصيرة، قال: أن البصيرة في الأمر والنهي هي ألا يعارض ألا يعارض أمر الله ونهيه، لا يعارض بالتقليد وبالهوى وبالتعصب، فيخلو القلب من الشبه التي تعارض العلم بأمر الله ونهيه. هكذا يكون أهل الحق، فهم على علم وليسوا على شبه وضلالات، كهؤلاء الذين ابتدعوا ومالوا وساروا على طريق أهل الأهواء. وأيضا يذكر رحمة الله تعالى عليه كلاما نافعا في هذا، قال: أن من دلك أو أرشدك إلى غير القرآن وإلى غير أخبرنا وحدثنا، فإنما دلك وأرشدك إلى آراء المتكلمين وخيالات المتصوفين وقياسات المتفلسفين، وهذا كله مخالف للهدي. ثم قال بعدها: ومن فارق الدليل فقد ضل السبيل. فهذا الكلام من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه تحذير من هذه الأهواء التي تبعد عن الوحي وتبعد عن الدليل. ولعلي سأقف هنا عند أمر ننتبه إليه، عسى الله جل وعلا أن ينفعنا به اليوم في هذا، يعني في هذه البلية التي نعيشها، في هذه أو في هذا الشر الذي أرادوا نشره وأرادوا بثه في السلفيين، أرادوا أن يزرعوا فيهم الشبه والضلالات. على السلف أن يعرف جيدا ما هو الدليل. الدليل يرشد إلى المطلوب، ولكن ما حقيقة الدليل؟ الدليل لا يكون معه الإشكال والإجمال، بل الدليل واضح في نفسه، كما يقول الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: الدليل يكون واضحا في نفسه ولا يعارضه أصل قطعي، فهو واضح في نفسه يدل على غيره. أما إذا كان ليس هذا وصفه، فيه الإجمال وفيه الإشكال وفيه الاشتراك، وهو لا يدل هذه الدلالة، فهذا لا يكون دليلا بالمعنى الشرعي، لا يكون دليلا على الحقيقة. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يتركون الأدلة الواضحة والأصول البينة ويخوضون في الشبه، يخوضون فيما هو محتمل وفيما هو مجمل وفيما هو يحتاج إلى بيان وتفسير أو ربما هو مرجوح. فهذا سبيلهم، يتبعون الشبه ويتركون العلم. قد تركوا الدليل فضلوا السبيل. تسمعون يعني مثل هذه الشبه التي ما زالوا يبثونها وينشرونها، يأخذون كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في كما زعموا أنه أنكر على علي رضي الله عنه في حادثة التحريق. وطبعا هم في هذا كما ذكر مشايخنا حفظهم الله تعالى، وقد ردوا هذا الباطل وهذا الزعم وهذا التحريف، ردوه بالحجة. ولكن نزيد ونقول أن هؤلاء ماذا فعلوا؟ تركوا الدليل البين، تركوا قوله، وأخذوا هذه الحادثة التي هي محتملة. فماذا؟ هذا سبيلهم، يأخذون المحتمل ويأخذون ما يمكن أن يحمل على حالة أو يحمل على صورة، ويتركون الواضح البين، فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وهذا هو سبيل أهل البدع وأهل الأهواء، ثم يزعمون أنها أدلة. فينتبه السلف في هذا. أيضا على السلف أن ينتبه أنه يجب عليه أن لا يلقي سمعه لهذه الشبه. في الحقيقة بعض إخواننا لا ينتبه إلى هذا الحكم، لا يجوز للسلف أن يعرض دينه للشبه، لا يجوز أن يستمع وأن يفتح هذه القنوات وهذه المواقع ويسمع ويلقي في قلبه هذه الأمور، فإنه ماذا؟ لا يضمن. فهذه القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فقد يضل وقد يزيغ وقد يلتصق بقلبه شيء من هذه الشبهات. فالموقف الشرعي أن يردها وألا يسمع، يعني يردها وألا يسمع إلى هذه البدع وألا لأن هذا له حكم المجالسة إذا كان يستمع ويأخذ منهم، ومجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما، أو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلا نستمع لهذه الشبه، وأيضا لا نرميها على إخواننا كما قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه: إذا سمعت ببدعة فلا تحكيها لجلسائك ولا ترميها في قلوبهم. بعض الإخوة يسمع هذه الشبه التي فيها تحريف القواعد فينشرها ويبثها في إخوانه، هذا من الخطأ، هذا كلام، هؤلاء كلامهم يرد ولا يستمع إليه. يكفيك الهدى أن ترجع إلى كتاب الله جل وعلا، وأن ترجع إلى أقوال الأئمة، وأن ترجع إلى أصول السنة، هذا الذي ينفع قلبك. أما كلام هؤلاء وخبطهم وخلطهم وهذه الشبه، الحكم فيها أنها لا تستمع. البعض يبحث عنها ويريد الجواب، اترك وصن سمعك، فالقلب ضعيف والشبه خطافة كما سمعتم بارك الله فيكم. وأيضا كما يعني مر معنا وذكرنا لبعض إخواننا، وهذا قول قلت أيضا ينتبه له، كما قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، قال: ما من ضلالة إلا وعليها زينة، فلا تعرض دينك لمن يبغضك فيه. الضلالات كلها عليها زينة، هؤلاء إذا تكلموا قد يأتون بشيء، ومن أدراك أنه قد يلصق في قلبك وقد يغرس، فمن ينزعه؟ فالسلف لا يستمع ويعرض، ويكفيه تكفيه أصول السنة، ولا يجالس هؤلاء، لا يجالسهم ويعرض عنهم وقاية وحفظا لدينه. فالدين أغلى ما يملك، لذلك الحذر الحذر من هذا. أيضا من الأمور ربما التي قد يبثونها ويزرعونها في الإخوة التفريق بينهم، وهذا التفريق قد يكون بالمخالفة، فكلما كانت المخالفة للشرع جاء هذا الشر، جاء التفرق، فالتفرق ناتج عن مخالفة الشرع. لو اعتصمنا بكتاب الله وبالهدى ما تفرق الناس، فالتفرق ناتج عن المخالفة. من إخواننا من يجالس هؤلاء المنحرفين الطعانين الذين ينشرون البدع، يجالسهم فيكون فتنة لإخوانه، فهو يعني في أساسه يختلفون فيه الإخوة، ثم يبث بينهم هذه الفتنة، هل هذا يجالس أو لا يجالس، ويكثر الكلام وتكثر البلبلة، فهؤلاء الإنسان يبعدهم ويبتعد عنهم. فهؤلاء لا خير فيهم إن كانوا على هذه التأصيلات من الطعن في العلماء وسبهم وانتقاص الفضلاء وانتقاص مشايخنا وتبديل الأصول وزعزعة أمن البلاد ونشر الشر وتشويه السلفية عند العوام، ما تركوا شيئا عياذا بالله، حتى يعني أن ذال في الأخلاق، وصلوا إلى أن طرقوا مواضيع ما يجب أن يطرقها الرجال، فخاضوا في أمور لا يخوض فيها إلا الأنذال، ذهبت المروءة فما بقت لهم مروءة عياذا بالله، خاضوا في أمور يستحي العامي أن يخوض فيها، فذكروا أشياء ما ينبغي أن تذكر وأن تقال. فلذلك السلف يتنزه عن هذا كله، ويسأل الله جل وعلا الثبات، يسأله سبحانه جل وعلا الثبات. لعلي أكتفي بهذا، ويعني أعتذر من الشيخ أننا يعني تكلمنا، فجزاه الله خيرا ونفعنا الله به، فهذا يعني ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.